الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام حول الزبيب المغلي بالماء. بالنسبة لحرمة الزبيب المغلي بالماء، قلنا لا شك في أن الأحوط وجوبا اعتباره محرما إن لم يكن ذلك هو الأقوى، بلحاظ استصحاب بقاء مواد العنب فيه في هذا الزبيب، كما شهد بذلك بعض أهل الخبرة. طيب، هيدي وحدة، فلا محل عندنا لإجراء الاصحاب التعليقي أو عدم إجرائه. هيدي وحدة. ثانيا، ترى في كتاب الوسائل في قسم الأشربة المحرمة ذكر مجموعة من الروايات كلها تشترط في الزبيب المغلي بالماء، تشترط ذهاب الثلثين. فإذا لا محل لكلامهم أنه بإجراء الأصحاب التعليقي وعدم إجرائه، يعني 4-5 روايات ورد في ذلك، بعضها طبعا موثق السند، بعضها موثق السند عن عمار بن موسى الصباطي، طريق الفتحيين المعروف، عن أحمد بن حسن، بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الصباطي، هؤلاء الجميع المعروفين هؤلاء يعني، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمرو. إيه، هيدي رواها في الكافي، عن محمد بن يحيى العطار، محمد بن أحمد، لا بن عيسى بالغالب أو بن خالد النادر يعني، عن أحمد بن حسن، بن علي بن فضال، فتحي معروف، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الصباطي. كمان يشترط هيك، وطبعا بعض الروايات عن عبد الله بن سنان و يعني، فكلها تشترط ذهاب الثلثين من هذا الماء المغلي، يعني طبعا بالزبيب او الزبيب المغلي بالماء. نعم شيخ حسين،
اقول جمالكم تقول انه يعني لا يجرى
الاصحاب، لا 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 محل، لا محل لجراء الاصحاب التعليقي لوجود ادله محرزه في هذا المجال، هذه اولا، وثانيا لبقاء العنابيه، هذا الثانية. شوف شيخ، إذا بدك تحكي هلا طول بالك لدقائق بس. طيب، أو ما بنأجلها، ما بنأجلها. على أي حال، أولا على الصعيد الروائي، على الصعيد الروائي لا شك، لا شك في هذا الشيء التالي، إنه الزبيب المغلي بالماء هو حرام حتى يذهب ثلثه. فإذا ذهب ثلثاه يحل، يعني أصلا لا شك في الروايات، وعدة روايات في ذلك، وقلنا أنه هذا سند، أنا جبت رواية واحدة ما جبت الكل، طبيعي ما في داعي تجيب كل الروايات لأنه لا معارضة لها، جبت بس الرواية هذه في الكافي، في الكافي عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن حسن، بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدق، عن عمار بن موسى الصباطي. طبعا تصرح، يعني هذه الرواية تصرح مرتين أنه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، مرتين تصرح طبعا. ومثلها لا دل رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، رواية إسحاق بن عمار، ورواية عبد الله بن سنان، ما مشكلة. فالقضايا، القضية هذه واضحة، لا نصل أو لا تصل النوبة إلى إجراء الأصول العملية، هذه من ناحية. هل إذا بتحكي بالنسبة إلى الإصحاب التعليقي، هل يجري أو لا يجري؟ هون كتبت كلمتين بس بالنسبة إلى هذا الأمر. الكلمة الأولى إنه الجميع على طول بيقول لك إنه تغير اسمه من العنب إلى الزبيب، يعني بجفاف العنب تغير اسمه من العنب إلى الزبيب، فصاروا يشككوا يعني. لما صاروا يشككوا هون قالوا بعدم جريان، هل يجري أصحاب التعليق أم لا؟ منهم صاروا يحكوا فإنه بتغير الاسم، يعني معناته إنه خلاص لا يجري الأصحاب لتغير الموضوع أو تغير الاسم، هالكلام المعروف بينهم. يعني قلت إنه لا، نحن مش عم نغلي الاسم ولا عم نغلي اللفظ، نحن عم نغلي المادة. يجب أن ننظر أولا إلى هذا الزبيب، ليس زبيبه إلا عنبا مجففا، يعني فقد زال منه الماء، مش المراد بالتحريم هو غليان الماء، المراد بالتحريم هو غليان المواد الموجودة في العنب، هذه قضية واضحة حكيناها بالأمس. بعضهم قالوا نستصحب السبابية، نستصحب السببية. السببية إذا بتتأمل فيها هذا يعني أو هذه في عالم الجعل. السببية هذه في عالم الجعل. يعني أنت اليوم تقول الكلمة التالية: نستصحب السببية في عالم الجعل. أولا عالم الجعل هو عالم الدفعيات، لكل موضوع حكم معروف في هذه، هذا في عالم الجعل. السببية تعبير آخر عن القضية الشرطية الموقفة طبعا المتوقف على الشرط. يعني هذا مثلا في عالم الجعل، إما عندك بنحو القضية الشرطية أو بنحو القضية التنجزية اللي هي عبارة عن السببية. متى تحولنا إياها أنت لقضية تنجيزية وهي بمعنى السببية أو بمعنى مانع؟ بس مثل ما نقول بالقضية الشرطية أصحابها يكون في عالم الجعل، والأصحابات في عالم الجعل لا تجري أصلا، فسببية أيضا هذا حكم جعلي لا يجري في عالم الجعل أبدا، ما بتزبط معنى هيدي. طيب لأنه قلنا نحن أنه هذا يعني في عالم الجعل شيخ الأحكام دفعية، عرفت؟ لا استمرارية، دفعية. الاستمرارية فقط في عالم المجعول، يعني في عالم الخارج، يعني في عالم الشبهات الموضوعية. هل أنا كيف أجري، كيف أجري الإصحاب في الشبهات الحكمية؟ أجريها بتحويلها إلى الشبهات الموضوعية، يعني بالواقع أحول الشبهة الحكمية إلى شبهة موضوعية، فأجري الإصحاب في يعني بلحاظ بقاء موضوع الحكم.
ماذا تقول عن الدخان والنار؟
طول بالك، طول بالك شوي. فأني أحول هذه الشبهة الحكمية إلى شبهة موضوعية، هذا الحقيقة هيك. فأقول هل بقيت العلبية في الزبيب أم لا؟ فأقول أنني أستصحب الحيثية المقومة، لأني بتعبير الحيثية التقييدية، أستصحب بقاء الحيثية المقومة لموضوع الحكم، فأستصحب بقاء العنبية وبالتالي بقاء الحكم. لأنه أنا أقول أنه ليس الحكم إلا ظلا من ظلال الموضوع، فأستصحب بقاء الموضوع، هذه الحقيقة.
يعني تستصحب بقاء الموضوع،
مزبوط مزبوط. فمعنى ذلك أنه أنا عم حول الشبهة الحكمية شيخنا إلى شبهة موضوعية، الحقيقة هي هيك. فأني لا أجري الإصحاب في الشبهة الحكمية بهذا العنوان، أنا بحاول أنه رجع، يعني بتعبير آخر، تعبير السيد الشيخ الصدر في كتابه يقول طبعا بالحلقة الثالثة، يعني يقول نحن نجري الإصحاب في مرحلة المجعول، هذا صح، في مرحلة المجعول لا في مرحلة الجعل، يعني لا يمكن الإصحاب في مرحلة الجعل. طيب هذه خلصة منها. هلأ منكون طلعنا بنتيجة واضحة جدا أنه لا شك في حرمة الزبيب المغلي بالماء قطعا، عمل لك عن أولا بلحاظ الأدلة المحرزة يعني الروايات، وثانيا بلحاظ بقاء العنبية يعني مواد العنب، وثالثا أني أستصحب أيضا أصحاب التعليقي، ولكن بلحاظ بقاء العنبية يعني في مرحلة الشبهات الموضوعية. سيد الشيخ بيعبر عنها في عالم أو في مرحلة المجعول، فكله بصب على أي حال في مصب واحد، لكن تختلف الألفاظ والتعابير، ما مشكلة. على أي حال الزبيب المغلي بالماء نحن قلنا بالأمس أنه حرام قطعا، يعني على جميع الأصعدة. كيف فكر؟ بالأصول حرام، بالروايات حرام، ببقاء العنبية حرام، كيف فكر؟ الزبيب المغلي بالماء قطعا حرام. طبعا ذهب إلى ذلك جماعة من علمائنا. ننتقل اليوم إلى بحث جديد. أنا يا شيخ، أنا إذا ما تأكدت من المشهور، لا المشهور لا غير هيك، الدعية المشهور غير هيك، والدعية أيضا العكس. أنا المشهور شيخ إذا ببحث فيه بلش فيه دائما من علي بن بابواه، يعني والد الصدوق، ببحث فيه يعني على الأقل بين 20-30 واحد، منبلش من زمان، يعني من 1100 سنة.
كم مرحلة؟
خلاص ليلى المحقق الحلي دائما، أولا العلامة الحلي بس، ما بظهر لسيد الخوي وما في كفر، يعني 600 سنة. يعني عندك أنت من علي بن بابواه اللي هو توفى بآخر الغيبة الصغرى، مزبوط، 329 من هون إلى سنة بدأت إلي 650-670، يعني 300 سنة مثلا، ببحث لي 300 سنة نشوف هل القدماء شو حكوا. فخلينا نكمل هلا.
بس معلوم يعني حتى الاخير احنا قلنا انه رايك يا شيخ انه الخمر طاهر.
الخمر طاهر، العصير ليك زبيب مغلب الماء ايضا طاهر لكنه حرام كالعصير العنبي تماما.
نحن مشهورنا هو انه الخمر نجس.
ايه احيانا بعض منهم بيفصلوا ما مشكله نجس. ايه كمل.
بس
ايه طيب
لكن
نجس الخمر
الشاي
الشيخ
قال بقولش بنجس الخمر.
طيب هيك مشهور الخمر. طيب لكن احنا اوردنا مجموعه من الروايات بطهاره الخمر، مجموعه من الروايات ستة سبعة. هلا بدي خلص كيفي ما بده البحث اكثر من هيك.
طب هلا خلص هذا السؤال بركب خلاص النتيجه انه احنا كنا عم نقول انه طيب المشهور وقت ما بنى على النجاسه شو كان المعيار اللي بنوا عليه؟
نجسة شو الخمر؟
الخمر.
اها بعض الروايات اللي بتقول اغسله.
لحظة شيخ
اغسله اغسل الثوب.
هو بدياف شغله بالاساس انه اخذوا هن الاسكار بالنجاسة بس واضح حكيناها بالحروف
واضحة واضحة
لأنه قالوا كل مسكر
حرام نجسة حرام
نجسة اخذوا هن المعيار هو الاسكار
الخمر والاسكار.
ايه نعم هو باعتباره هو حرام ونجس
نعم
هو اللي
ايه بعد من قالوا
الشيخ ناجي فككها قال هيدي عنوان وهي عنوان بدل الروايات اللي
صار بس نحن طبيعي صار لنا اسبوع بالمساله هيدي ونظرنا الى الروايات كلها لحتى ما نقول والله نحن ايه. طيب هلا ننظر الى قضيه عصير التمر المغلي. ننظر الى قضيه عصير التمر المغلي. هلا مثلا احيانا بتحط التمر انت بالمي وتغليه، احيانا الدبس تغلي. طيب هل هو نجس ام لا؟ اول شيء لنقول احنا النتيجه كعادتنا، النتيجه سنصل الى النتيجه انه طاهر، انه عصير التمر المغلي هو طاهر. لكن قد يستدل على نجاسته بأدلة. قد يستدل على نجاسته بأدلة.
حدا قال انه عصير التمر نجس؟
ممكن يكون حدا قال. هلا ما ببالي لانه انا بقرا كثير شيخ، قد ما بقرا بصير انسى احيانا مين بيقول ايه ومين بيقول لا، بقرا كثير شيخ بالساعات يعني، خلينا نكمل هلا. مين بيقول بنجاسه وطهارته ما بعرف لانه خلص بصير عندي اشتباكات براسي احيانا. بس بضل يعني رؤوس الاقلام والعلمية بتضلها بس انه ايه ولا او لا او ايه بضيع بالاخر.
يعني انا عم باكل او
ايه عصير تمر شيخ نحن عم نحكي المغلي. لا دبس التمر مش مغلي. لا مش مغلي.
دبس التمر مغلي.
لا مش مغلي، دبس التمر مش مغلي ابدا. هيدا شيخ دبس التمر بجيبوا التمر بحطوه بخزان. بحطوه بمخزن. ارضه بتكون مايلة 20 درجة 30 درجة. بتكون مايلة، بيغسلوا التمر اولا منيح، بيغسلوا اول شيء منيح. واجلكم الله بيشتروا جزيمة جديد، جزمة جديدة.
مثل العنب هيك.
ايه سامع؟ وبيغسلوا الجزمة بشكل جيد جدا هون الشيعة بخوزستان ونحن نعرف ذلك. وبيعملوا الأرض شيخ مسلطة على مزراب، تحت المزراب في تنكي، تنكي اللي بتصير 20 لترا في تنكي، عرفت شو؟ هلا بيقوم رجالين ثلاثة أو هو وعائلته بصير يدعوصوا على التمرات.
احنا بيقصوا البرميل مولانا بالنص، برميل عرضي يعني يكون له حنفية
زت العقل وعطيه فضل مش تبي جزمه بكره بيجي بصير. ايه لو جزمه ما حقها شيء يعني بلحاظ التمر الكثير لانه يعني بتعرف الفلسطين هنا عايشين على التمر وعلى الدبس فبصير يزرزب من تحت. هيدا هيك بس ببيعوه هيك. يلا خلينا نكمل هلا. وقد يستدل على بس لك شيخ يعني انت ما تخمن في شغله فيها قذاره او شيء ابدا، نظافي على الاخر يعني نظافي على الاخر. ما تفكر يعني انه بيطلع فيهم شوية تراب او شوية رمل. الجلاب منه، ما الجلاب منه معروف. طيب خلينا نكمل هلا. طيب وقد يستدل على نجاسة عصير التمر المغلي بما رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الفطحي المعروف الثقة المعروف. ايه احمد ابن الحسن بيختصروا دائما لانه ليك بلحاظ الطبقه بيكون هذا معروف بلحاظ السند بيكون دائما معروف. احمد ابن الحسن بن علي بن فضال ف فتح يوم ثقة معروف. هيدا كمان توفى بأواخر الغيبة الصغرى يعني شي 260 الهجرة. عن عمر بن سعيد معروف، عن مصدق بن صدق، عن عمر بن موسى الصباطي خلصنا، هذا بيقولوا له طريق الفتحيين معروف. عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام الله قال سألته عن الموضوح، قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطنا. على فكرة كانوا قديما بيتمشطوا يغطوا كانوا المشط بالخمر. لا لا لا، الخمر أول شيء بيعطي ريحة، رائحة الخمر. الخمر
مش يعني المفهوم على
ما خص الرواية، مش عم بحكي عن الرواية. لحظة 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 مش عم بحكي عن الرواية، عم بحكي مجموعة من الروايات بتفيد إنه كان الجماعة يغطوا المشط بالخمر. لحظة شوية، بالخمر ويمتشطنا، مجموعة من رواياتنا بتفيد هالكلام.
مجموعة من الروايات تقول إنه كانوا يغطوه بالدبس وبالعسل.
طيب
بما يتعلق
بالحج.
طولي بالك، جينا الحكي.
له سبب.
تفضل.
طبعا هو شيء بيطرد
التكتير. القمل والقمل
والأشياء. كل شيء اسمه أمراض جلدية، الخل، يقضى عليها.
هو بتعليل حلق الحلقة وتقصير بالحاجة، واحدة منهم المسائل
هاي. قضية العسل. مظبوط. متعرضين للعسل.
مظبوط. مظبوط. الدواب هلا إذا طول عندك بس بدك تاكل شو اسمه؟ شاي ولحم. لا حط
خلوه
مسح الطاولة ولا
بتبقى
على برق ايش ولا
دبان ولا ايه. طيب اسمع شوية، يطبخ التمر شيء يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه نيحك ويبقى ثلثه ثم يمتشطنا. طبعا انت بدوي واحدة لن تستفيد شيئا، بس ارى خمس ست روايات وشوف سير كل واحدة زيد كلمة وتنقص كلمة. طيب شوف الرواية التالية يمتشطنا. طيب روى علي بن جعفر اخر امام الكاظم معروف في كتابه عن اخيه عليه السلام الله قال سالته عن النضوح يجعل فيه النبيذ. النضوح شيخ هو في الحقيقه هو خمر. نعم النضوح هو خمر يجعل فيه النبيذ. ايصلح للمراه ان تصلي وهو على راسها؟ قال لا، حتى تغتسل من الخمر لأنه ما بليق ما بليق. طيب أنا حطيت تحت هذه الرواية بالهامش خليتها بس يمكن عند شلتها الظاهر. طيب منجيب هلأ شوف هلأ هذه الرواية هذه بيقول عن علي الواسطي قال دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله الصادق عليه السلام الله وكانت صالحة فقالت إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر جعلت الخمرة يجعل الخمر نائب فاعل فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر واجعله في رأسي. قال لا بأس. طيب يعني قصدي أني أنه صارت هذه الروايات ثلاثة بس تفهمنا بس جو الروايات. جو الروايات أنه كانوا يجعلون في المشطة بالمشط يحطوا هيك خمر. هلا مثل عم تقول أنت ليقضي على البكتيريا وعلى غيرها. مظبوط معقول جدا. أو يمكن يطلع رائحة
عطر. مش حلو يعني.
هلا ما بعرف بس قد يكون بيطلع شيء بزيل فرضا البكتيريا. لا ما هو لما انكتبت بالرواية إني أتطيب لزوجي. أتطيب. فيجعل في المشط التي أمتشط بها الخمر.
ما بتعني لو كانت تطيب بالخمر
ما بعرف. ما بعرف بس على اي حال نحن واقفين على هالرواية.
ينصرف لهيك انه اضاف المشط وطيب.
معقوله. طيب.
غير ريحة الخمر.
طيب اسمع شوي هلا هون. سالته ليك انظر اول شيء للروايات. سالته عن الوضوح. قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطنا. ايه؟ طيب هذه تستفيد منها شو؟ انت تستفيد منها نجاسة التمر المغلي النجاسة. لا 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 بأس الثانية الثالثة شو بدها؟ نحن عم نحكي عن الأولى. يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطنا. هل بتفيد النجاسة أم بتفيد الحلية؟ لو بتفيد الحلية طولي بالك، شو خص شو قص حلية الأكل والشرب بقضية الامتشاط؟ يعني أنا بدي أنظر لهالنقطة. إذا عم بتقول حلية الأكل والشرب شو قصة بالامتشاط؟ وإذا قصدك لحظة، إذا قصدك عن الصلاة، عن الصلاة فإذا تفيد النجاسة. انتبهت لي؟ أنا بدي أحكي الكلام هيدا، أنه يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. إذا أذكر عن حلية الأكل والشرب شو قصد الامتشاط فيه؟
صح. ثم انتشط مع فتوحي
أنه سائل عن خصوص هالمسألة. طيب إذا أذك عن الطهارة والنجاسة معقول، طيب فرضا هيدي المرأة حطت كيلو كيلو تمر بطنجرة مي، مظبوط؟ طبختهم بيقولوا بتعبير الروايات على على نار لينة، يعني أول شيء لا تغلي المي، بعدين بيوطوا الغاز مثلا بنصوص الروايات على نار لينة حتى يذهب الثلثان. ذهاب الثلثين يشير إلى شيء من النجاسة. هلا
خصوصا العمل
إشارة، لكن إشارة لا تنكر، ولكن الإشارة لنجاسة التمر المغلي بالماء حتى يذهب الثلثان الإشارة لا تنكر، لكن بتقلي لا تصريح بذلك بالأخ صح. شيخ دانيال شو رأيك أنت؟
ثم
فيها إشارة.
نعم؟
سألت الصلاة فيها أنه حتى تنزعها من رأسها، فيها إشارة بالنجاسة.
فيها إشارة، إشارة واضحة، ولكن التصريح بالنجاسة ما فيه.
هي ثم ولا ثم
إيه؟ وإلا ليش قال له، قال له بنفس صيغة العصير العنبي؟
ليش أنا بدي أقول، هلا عم بحكي عن التبادل والإنسان، ليش أنا بدي أقول إنه بنصرف موضوع النجاسة أصلاً؟ يمكن هلا عم بيسألوا عن سؤال، يعني مثلاً بيطلع لك بيجي بيسألوا عن موضوع
ليش ما قال له ثلاث أرباع؟ أو الربع أو النص؟ ليش الصيغة بنفس العصير العنبي المغلي؟ ليش نفس الصيغة؟ ليش نفس الشيء؟
بيقولوا عم بيسألوا هو عن موضوع تاني، عم بيقول له لنفرض نحن على سبيل المثال انه والله عم يقول له انه هذا لحتى مثلا يخلي شعراته يطلع حلوين وكذا بيعملوا كذا، ليش انا بدي اقول انه في ما فيش انصراف هون اللي هيك عم يحكي عن موضوع النجاسه والطهاره اصلا يعني.
لكن اشاره للنجاسه بتضلها وارده، بتضلها وارده شخصيا.
بس انا عندنا كثير روايات هي فرض بتشغل ارشاد العقل باهميتها،
لا 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 اسمع شوي. هلا يا شيخ حسين تسمح لي شوي، نحن اللي بدنا نقوله انه تصريح بنجاسة العصير العنب المغلي، عصير بدي اقول اني التمر المغلي ما في تصريح، ما في، بس انا عم اقول فيها ايماء اشارة. هلا فيك تفتي انت بنجاسة العصير التمري، عصير التمر المغلي بناء على هالرواية؟ كشرع ما فيك. انه مولانا شو رايك بالنضوح؟ طب النضوح هو الخمر. قال له تعالى لك اطبخ الخمر حتى يذهب الثلثان. قد يكون انه من باب مثل ما عم تفضل انت، اذا بقي طبعا، اذا بقي ما بعرف النضوح على اي حال هو الخمر. شوف النضوح عندك.
شو رايك شيخ اذا حس الانسان مثلا بصير كثيف بصير مناسب للنشاط؟
لا لا الشرع يمكن
بصير مفعوله اقوى.
يا شيخ ناجي عذرا، انت كلمه يوم طشطنا
ايه
انت طلعت معناتها بالعربي؟
لا هي واضحه.
شو واضح؟ يوم طشطنا
مش واضحه.
انتشر انتشار
المبين. شو رايك يا شيخ؟
حاسس ان في شيء
صحيح
ممكن نروح
نعمل حمله
بخصوص التعمل يعني
انا اقول الان الزرس بيصير له بيكسه في الماده بيصير مناسب للانتشار اكثر
ما هو بعد ذا بس ما صار شيء يعني
بيروح المية يعني بيروح
الموصل
راح يكون ضل المادي فعال
تبدا الاصل على النجم هو استفاد من الاصل النجاسه اذا ما ذا
على اي حال على اي حال قد يقال قد يقال شيخ بنجاسه عصير التمر المغلي بناء على هذه الموثقه عرفت شو؟ ولا ليش عم بيقولوا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه؟
لو اغسلها حال الصلاة حتى اللي بعدها بغير
الثانية. طيب والثانية؟ الثانية ما رواه علي بن جعفر، بتعرف أن علي بن جعفر أنا شخصياً قلت لكم تقريباً ما وجدت له رواية شاذة. يعني لأنه هيدا أنا بعبر عنه دائماً بطانة الإمام الكاظم، خيو وكان فقيهاً ثقة يعني ما كان إنسان عادي. في كتاب عن أخير الإمام الكاظم عليه صلوات الله وسلامه قال سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ يعني بالخمر بيحطوا النبيذ أن يصح المرأة أن تصلي وهو على رأسها قال لا حتى تغتسل منه معناته نجس عم بيأكد عن النجاسة شفنا شيخ النضوح
متنا ما ظابط متنا أبدا
ليش
بيحطوا بالنبيذ بالخمر لما الخمر هو الشيخ الخمر عام والنبيذ من الخمر كيف بدنا نحط خمر مع خمر ما تزبط هذا الرواية يعني خمر عم تحط خمر مع خمر شو هذا
لا لا مش هيك يظهر قد يكون النضوح أنا طبعا ما نظرت إلى اللغة يعني هذه بخلاف العادي عنديها قد يكون النضوح هو الخمر المتخذ من التمر
هو من الشراب
قد يكون
شوف النضوح شو يعني
شوف شو هو النضوح
ما تزبط النضوح بالخمر
شراب معين
ما بتزبط
شراب معين
خمر بيخلطوه
خمر
ايه النضوح هو من انواع الخمور
لما بيستخرج من التمر خلطون
مثلا مثل ما
قلت
شراب التين مثلا
او
شو
بنسميه نضوح طيب على اي حال نحن عنا روايتين هول لكن لا يمكن الاعتماد على هاتين الروايتين انتبهوا ليش انتبهوا لي هلاش ليش هلا الشيخ عم يفتش على معنى كلمة النضوح
رواية علي بن جعفر انه صحيحة
ليك انا بوثق فيها لا هي مرسلة لانه نحن ما بنعرف انه كيف وصل هذا الكتاب الينا
اه مرسل
او الى ما بحطها ما بحطها ما حدا بحطها انا ما بحطها لا انا ولا حدا من عالم بحط لانه علي بن جعفر يعني ممكن ان يكون وصل كتابه الى الحر العاملي بطريقة متواتر وجيد جدا وعلي بن جعفر كتابه لازم يكون مثل كتاب مثلا افرض الكافي والتهذيبين وهول قال ما نقول مرسل مملول نعم
ايه بس انا اليوم ايه. ما في بدي انه روايه اذا
اكتبها شيخ حسين زمان بعدك ما طلعتها
في كثير نضوء في الطيب في رش الماء في
نوع من الطيب
والنضوح طرد من الطيب تفوح رائحته راحة وأصلا نضح الرش طيب ما حد فيه غيرها والنضوح الوجور في الفم أي في أي الفم كان وضحت العين تنضح نضحة شو اللي في عفارة لا حتى ما في شيء إلا هيك
شايف ما بعرف
طيب
خمر ما خمر ما بتزبط
طيب اسمع شوي اسمع شوي هلا نحن فرضنا انه النضوح هو نوع من انواع الطيب فرضنا طيب ليش الامام قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم ينتشر طيب اسمحوا لي شوي كلمتين شيخ انا على اي حال ما بنقدر نحن ناخذ بهاتين الروايتين اسمح لي شوي بس
النضوح قد يجعل فيه
النبيذ وينش
ينضح
طيب ينضح منه ممكن بس نحن ما ممكن ان نستدل بهاتين الروايتين على نجاسة العصير التمر المغلي بأدلة انتبه لي الأدلة شوية. أولا وردت روايات، حوالي 3 روايات بطهارة النبيذ، النبيذ هو عبارة عن يعني الخمر المتخذ من التمر، يعبر عنه بالنبيذ. الخمر متخذ من العنب، النبيذ متخذ من التمر. في الروايات إذا بتلاحظ أنت الروايات، النبيذ طاهر، النبيذ يعني الخمر المسكر، النبيذ المسكر طاهر في الروايات. طب إذا كان الأمر هكذا اللي هو متخذ من التمر، فنقدم تلك الروايات. لاحظ الروايات، خلينا نقرأ روايتين ثلاثة بس. طاهر ولا ما متعرضين يعني؟ طاهر، لا طاهر، اسرحوا لي شوي، روايتين ثلاثة بس. صراحة الروايات السابقة بطهارة النبيذ وكراهية الصلاة فيه، راجع مثلا موثقة عبد الله بن بكير الفتح الثقة اللي بتعرفوا من أصحاب الإجماع. قال سأل رجل أبي عبد الله الصادق عليه السلام الله وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب، قال لا بأس. ومثل صيحة علي بن رئاب السابقة، قال سألت أبي عبد الله الصادق عليه السلام الله عن خمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه، قال أصلي فيه إلا أن تقذره، أي تتقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربها. كيف فيك روايتين صحيحتين؟ طب إذا كان النبيذ المسكر طاهرا، ما بطريق أولى، ما هيك أخف، ما هيك بعده يمكن بعده ما نكون واصل لدرجة الإسكار، ما هو بالنهاية ما يوصل إلى الخمر، إلى النبيذ. طب النبيذ نفسه طاهر، شو بده نحن بقى ينزف لنا العصير التمر المغلي؟ ما هم شو بيعملوا بالنبيذ لا يوصل إلى حالة النبيذ المسكر؟ كان يغلو التمر ويتركه مدة طويلة من الزمن حتى ينش بنفسه فيصير نبيذا. يمكن يتركه سنة، يمكن يحطوه بالشمس، لأن تعرف الكلمات اللي مرت علينا أحيانا مثلا كانوا يحطوه بالشمس وبيسكروا عليه وكذا، بعد فترة طويلة من الزمن بيتحول هذا لنبيذ مسكرا، لما يصير ينشره بنفسه بيطلع الرغوة المعروفة، الفقاقيع من تحت بيطلع لفوق بيتحول الفقاقيع لرغوة معروفة، هذا هو النبيذ. طب النبيذ بالروايات صريحة طاهرة، فليش بده يكون العصير التمر المغلي نجس؟ طيب هيدي وحدة، شف لي رواية ثالثة بعد نشوف نحن الاحتمالات كلها. روى في التهذيب بسند صحيح محمد بن أحمد بن يحيى عن عباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن علي الواسطي، طبعا سند من الصحيح الأعلائي إلا توصل إلى علي الواسطي مهمل. قال دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله الصادق عليه السلام الله، وكانت صالحة، فقالت إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر واجعله في رأسي، قال لا بأس. إيه؟ طيب أنا هون يعني بعد ما كنت باحث بقضية النضوح، إيه؟ بس إنه باعتبار هيدا الرواية الثالثة الخمر، فقلت ظهر إنه النضوح هو نفس الخمر، لأن جمعت بين الرواية الأولى والثانية والثالثة، فإذا الظاهر أن النضوح نوع من أنواع الخمور، يعني نفس الكلام أولى ثانية ثالثة، فقلت أنه ينجع للنضوح في المشرط وعلى رأسي وكذا، بعدين هذا انتشط بها كذا يجعل الخمر، يعني قلت الظاهر أن النضوح هو نوع من أنواع الخمور. طيب نحن لحد هون، هلأ هون احتمل جدا أن النضوح نوع من أنواع الخمور ثم يجعل فيه النبيذ ثم كانوا ينتشطون به، وأنت تعلم أنه يكره الصلاة بالخمر، يكره، نحن برهنا بالروايات السابقة الكثيرة أنه تكره الصلاة بالخمر، إن الله إنما حرم شربها ولم يحرم الصلاة فيه بل خمر بالنبيذ. طبعا روايات كثيرة.
كيف أجد الكراهية؟
إلا أن تقذره.
طلب ما تقذره مثل ما
لا لا مش افترض التقذر شيخ نوعي، التقذر عند المتشرع امر واضح. هل هو يكره انه المراه انه تمتشط بالخمر؟ يكره لها ذلك. ايه يكره لذا لا بلحاظ الروايتين السابقتين. نكتفي اليوم لحد هون والحمد لله رب العالمين.